الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أول أحاديث هذا اليوم حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى أنها قالت: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث وكيع عن الأعمش عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد تفرد به من هذا الوجه: حبيب عن عروة عن عائشة. واختلف في عروة هذا بين عروة بن الزبير وبين عروة المزني، فنص الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى بعد إخراجه أو عند إخراجه لهذا الحديث فذكر عروة منسوبا فقال عروة ابن الزبير عن عائشة، وكذلك ذكره ابن ماجه في كتابه السنن، وفي بقية المصنفات لم ينسب عروة، وقد جاء في بعض الأسانيد أنه عروة المزني، وقد مال إلى هذا أبو داود عليه رحمة الله في كتابه السنن، ومال إلى هذا أيضا المزي عليه رحمة الله في كتابه التحفة، فإنه ذكر عروة في عروة المزني ولم يذكر ذلك في مسند ابن الزبير عن عائشة. وهذا الحديث كما هو ظاهر قد اختلف في تمييز عروة على القولين السابقين. عروة بن الزبير من أئمة الفقه والرواية من التابعين وأجلة السلف، ويروي عن عائشة عليه رضوان الله تعالى وهي خالته. هذا الحديث تردد بين هذين، وعروة المزني مجهول، وعروة المزني مجهول. ذهب بعض الأئمة إلى أنه عروة ابن الزبير كما تقدم الكلام عليه، وعلى كل فهو إن قيل أنه عروة ابن الزبير أو عروة المزني فالحديث معلول، فالحديث معلول بعلل يأتي الكلام عليها. والذي يظهر والله أعلم أن عروة هذا هو عروة بن الزبير، أن عروة هذا هو عروة ابن الزبير كما تقدم الإشارة إليه. وحبيب لم يسمع من عروة ابن الزبير شيئا، والذين ذكروا أنه لم يسمع منه شيئا هم أكثر الحفاظ كسفيان الثوري وكذلك يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين والبخاري وكذلك أبو حاتم نص على هذا أيضا، وتعقب أولئك بن عبد البر عليه رحمة الله في كتاب الاستذكار وقال إن حبيب قد روى عن من هو أولى وأقدم طبقة من عروة، فسماعه منه محتمل، وهذا فيه نظر، فالأئمة عليهم رحمة الله أولى بقبول قولهم من ذلك، وذلك أن ابن عبد البر مع جلالته وإمامته وحفظه وتقدمه في هذا الفن إلا أنه بعيد عن معاقل الرواية، وهو من أئمة المغرب وهو متأخر عن أولئك الأئمة، فأولئك الأئمة كسفيان الثوري وكذلك يحيى بن سعيد وابن معين وأحمد والبخاري وأبي حاتم وغيرهم، هؤلاء متقدمون بالنسبة لابن عبد البر. كذلك أيضا فالقاعدة لدينا كما تقدم الإشارة إليه أنه عند اختلاف العلماء ينظر إلى من هو أقرب إلى ذلك الإمام زمنا وبلدا، أقرب هؤلاء الأئمة إلى ذلك الراوي وهو حبيب هو سفيان الثوري، وحبيب بن أبي ثابت كوفي وسفيان الثوري كوفي كذلك أيضا، فأعلم الناس به سفيان الثوري، ولهذا قد نص البيهقي عليه رحمة الله في كتابه السنن على هذا فقال: أعلم الناس بهذا سفيان الثوري، يعني أعلم الناس بهذا الحديث وكذلك بحال حبيبنا أبي ثابت. لهذا ينبغي لطالب العلم والناقد إذا أراد أن ينظر في اختلاف العلماء أن ينظر في محل الاختلاف وقرب هؤلاء العلماء منه زمنا وكذلك أيضا منه زمنا وبلدة، وهذا من القرائن التي ترجح قول إمام على غيره. فابن عبد البر يتكلم على قواعد عامة وهو بعيد عن بلاد المشرق،
وهو بعيد عن بلاد المشرق. أما حبيب ابن أبي ثابت فهو بلدي سفيان الثوري، فهو بلدي لسفيان الثوري، وأيضا زمني، وهو زمني له، وإن كان سفيان متأخر عن حبيب قليلا، إلا أن اشتراكه في البلدة وكذلك اشتراكه معه في قرب الزمن مقارنة بغيره فإنه يقدم على غيره. كذلك أيضا من أئمة العراق كالإمام أحمد، ومن كان فيها أو حولها كيحيى ابن معين وغيرهم من أئمة النقد، الذين يميلون إلى أن حبيب لم يسمع من عروة ابن الزبير. وبعض العلماء كما تقدم الإشارة إليه يميل إلى أن هذا هو عروة المزني. وعلى كل، لو قلنا أنه عروة المزني فعروة المزني مجهول، ولكن من المرجحات في هذا مع كلام العلماء أن عروة هو عروة ابن الزبير، أنه جاء في الخبر أن عروة قال لعائشة حينما قالت عائشة أنه قبل بعض نسائه، قال عروة بن الزبير ما أظنه إلا أنت، قال عروة ما أظنه إلا أنت لأنها خالته، فضحكت عليها رضوان الله تعالى. هل يجرؤ عروة المزني أن يقول هذا لعائشة وهو رجل مجهول ولا تعرف له رواية وقطعا أنه بعيد وهو من مزينة؟ هل يمكن أن يقول هذا لعائشة؟ هذا بعيد، فضلا عن لفظة فيه وقوله ضحكت، أن تضحك لعروة المزني هذا بعيد. لهذا مسألة القرابات من القرائن في الترجيح في أمور العلل عند العلماء في مسألة ضبط الراوي، إذا كان الراوي يروي عن قريب له هذا تقدم الإشارة إليه. كذلك تمييز الرواة بعضهم عن بعض عند الاختلاف، وذلك بالنظر في المتن، أحيانا لفظة في المتن تميز راوي في الإسناد. لهذا ينبغي أن ينظر إلى ذلك، أن ينظر إلى هذا من جهة القرابة، وتلتمس أحواله وكذلك قرائنه في المتون وكذلك أيضا في الأسانيد. القرينة التي تفيد في القرابات في هذا مسائل كثيرة أو قرائن كثيرة يشير إليها العلماء على سبيل الإشارة، لكن وجود القرابة بين الراويين هذا يدل على قوة الرواية. لماذا؟ لأن الراوي إذا روى عن قريب له فهو أعلم الناس بحديثه، بخلاف الرجل الذي يروي عن شخص بعيد فإنه ليس بعالم بحديثه. لماذا؟ لأن الإنسان يتصنع الصدق أو يتصنع القدرة على الرواية أو الفقه ونحو ذلك عند الغريب الذي يراه مرة ومرتين، بخلاف الذي يصبر حاله لمدة طويلة فإنه يعرفه على حقيقته، وهذا كحال القرابة. لهذا القرابة إذا جاءت بين راوي ثقة وغيره ممن هو دونه هذا يدل على أنه يضبط من حديثه ويختار. وهذا شبيه بكلام بعض العلماء في مسألة، وهي أن العلماء يقولون أن الراوي إذا كان من أهل الاختصاص بشيخه فإنه يقدم على غيره. ومسألة الاختصاص، ما المراد بالاختصاص؟ هي وطول الملازمة، إذا لازم الراوي شيخه ملازمة طويلة فإنه يقدم على غيره. هذه الملازمة الطويلة هي المحصلة في مسألة القرابة، إذا روى الراوي عن ابن عمه أو عن عمه أو نحو ذلك فضلا عن روايته عن أبيه فإن هذا أشد من جهة المخالطة ومن جهة قوة الاختصاص. هذا الحديث إذا قلنا أنه عن عروة المزني فعروة المزني مجهول، كذلك أيضا في سماع حبيب منه فيه ما فيه. وإن كان بعض العلماء يجعل هذا الحديث من حديث عروة المزني، ولهذا يقول أن حبيب لم يحدثنا إلا عن عروة المزني كما قال هذا الثوري، لم يحدثنا إلا عن عروة المزني، ويريد بذلك أن حبيب لا يحدث عن عروة ابن الزبير، شيئا. ويحتمل أن مراده بذلك أن عروة الذي يروي عن عائشة هذا في هذا الحديث وحديث القبلة أنه عروة المزني وليس عروة ابن الزبير. ويحتمل أن المراد بقوله أن عروة في هذا في هذا الحديث لم يسمع من حبيب، فيكون لفظه هذا في حديث عروة هو كلفظ السابق في نفي السماع، في نفي السماع من عروة ابن الزبير من حبيب ابن أبي ثابت، حبيب ابن أبي ثابت لم يسمع من عروة كما تقدم الإشارة إليه. كذلك أيضا فإن هذا المتن قد طعن فيه بعضهم، وذلك أن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. عند الإعلال للأحاديث ينظر إلى المتشابه معها في اللفظ والمتفق من جهة الإسناد المتقارب معه في ذلك، إذا كان الراوي لأحد الوجهين راوي ضعيف الضبط أو إسناد فيه ضعف، وذلك أن حديث عروة بن الزبير عن عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وهو صائم، هذا حديث عروة بن الزبير في الصحيح في الصيام، وحديث حبيب عن عروة في الوضوء، إذن فهو مسألة أخرى في هذا. والذي يظهر والله أعلم أن كلام بعض العلماء في إعلال حديث حبيب عن عروة عن عائشة بحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن الأولى أنه حديث عروة بن الزبير عن عائشة أن النبي قبل النساء وهو صائم، وأن حديث الوضوء غلط بكامله، هذا فيه نظر، حديث الوضوء ضعيف، أما حديث الصيام فصحيح وثابت في الصحيح، يرويه هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل النساء وهو صائم. هناك بعض العلماء من يعل حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، يعل حديث حبيب عن عروة عن عائشة بحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عليها رضوان الله تعالى، ومراده بذلك أن ثمة وهم وغلط في هذا الحديث، ولا حاجة إلى إيراد الوضوء في حديث عائشة، لا حاجة إلى إيراد الوضوء في حديث عائشة. والصواب في هذا أن في الباب حديثين، حديث عائشة في الوضوء وحديث عائشة في الصيام، حديث عائشة في الوضوء ضعيف وفي الصيام صحيح وهو في الصحيحين، لكن هناك بعض الرواة يغلط فيجمع بين الحديثين كما رواه الدارقطني من حديث الحاجب عن هشام بن عروة، الحاجب بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. هنا جعل الحديث حديث هشام بن عروة لم يروي حديث الوضوء، فدمج إسناد هذا بمتن هذا، وهذا غلط. بعض الرواة يرويه عن هشام بن عروة ويجعله من حديث عروة بن الزبير عن عائشة ويذكر الصيام ويذكر الوضوء أيضا، فيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض نسائه وخرج ولم يتوضأ وهو صائم، فجعل الأمر الحديث على حديثين، فجمع الحديث الأول مع الحديث الثاني مع اختلاف من جهة الطريق، وهذا يرد في بعض الرواة المتوسطين من جهة الحفظ، وفي بعض الثقات يخلطون بين الأحاديث فيجمعون المتون، وهذه طريقة معلومة. لهذا ينبغي للناقد إذا أراد أن يحكم على حديث من الأحاديث أن ينظر فيما يقاربه لفظا ويتفق معه في بعض الأسانيد. لدينا هذا الحديث ويروى عن عروة، وعروة يرويه عن عائشة في الحديث الأول والحديث الثاني، لكن اختلف، ذاك يرويه هشام وذاك يرويه حبيب ابن أبي ثابت، والمتن متن حبيب في الوضوء ومتن هشام هو في الصيام، وهذا وإن كان من جهة الباب ينفك فذاك في الطهارة وذاك في الصيام، إلا أنه من جهة العلة العلماء لديهم نفس في الإعلال أن قليل الضبط وقليل الرواء قليل الدراية يخلطون بين المتون فيدمجون هذا وهذا. ولهذا بعض الفقهاء في دواوين الفقه يورد الحديث الذي فيه الطهارة وفيه الصيام ويستدل به على أنه حديث واحد، وهذا وهذا فيه ما فيه. وجاء عند الطبراني وغيره أيضا هذا الحديث من حديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وهو صائم فخرج ولم يتوضأ خرج إلى الصلاة. هذا الحديث وهم وغلط من حديث الزهري، فسائر أصحاب الزهري يروونه عن أبي سلمة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى ولا يذكرون الوضوء وإنما يذكرون الصيام. ولهذا البخاري ومسلم قد أخرج هذا الحديث من حديث عائشة من حديث أبي سلمة عن عائشة ومن حديث عروة عن عائشة ولم يذكر الوضوء فيه وذلك لأن حديث الوضوء معلول وأن حديث الصيام هو الثابت وهو حديث عروة وأبي سلمة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى. رواه عن الزهري جماعة من أصحابه من أئمة الحفظ والرواية من أهل المدينة يروونه عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. بهذا نخلص إلى نتيجة إلى أن الحديث في القبلة في الوضوء من قبلة المرأة أنه لا يثبت من ذلك بذلك شيء من جهة النقض، هل ينتقض وضوء الإنسان أم لا. ويتفرع في هذه المسألة كلام العلماء في مس المرأة، في مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا، يتكلم العلماء على هذه المسألة في إرادهم لمثل هذا الحديث. وأما حديث عائشة الآخر وفي الصحيحين في مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعض النساء وهو صائم، أن القبلة للصائم لا تكره، أن القبلة للصائم لا تكره، وهو باب آخر ليس لنا علاقة به باعتبار أننا في كتاب الطهارة، وربما نعلق على حديث عائشة إن شاء الله عز وجل في كتاب الصيام إن احتيج إلى ذلك. وعلى هذا نعلم أن حديث عائشة في الطهارة ضعيف، بل نقول إنه منكر. وقد أنكره يحيى بن معين وقال يحيى بن سعيد القطان شبه لا شيء، يعني من جهة الرواية. أما من جهة الدراية فالعلماء عامتهم من السلف عن الصحابة والتابعين لا يرون أن مس المرأة ينقض الوضوء، فلعل هذا الحديث كان موقوفا أو من قول بعض التابعين فجعلوه مرفوعا، فكان فتوى فجعل مرفوعا. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه شيء في هذا الباب، وهذا يعضد القول بضعف هذا الحديث. الحديث الثاني وهو حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ولم يتوضأ وكان صائما ولم يفطر. هذا الحديث جاء من حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لدينا أسانيد تقدمت في هذا الحديث، لدينا أسانيد تقدمت في هذا الحديث. ذكرنا هنا أن أبا سلمة هنا يرويه عن أم سلمة، أبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن، يرويه عن أم سلمة عليها رضوان الله تعالى. حديث عائشة في قبلة الصائم ألم يرويه الزهري عن أبي سلمة؟ نعم، رواه الزهري عن أبي سلمة. ألا يحتمل أن ثمة وهم؟ فالمتن واحد وهو في قبلة الصائم وقبلة المتوضأ ليتوضأ أم لا. الصواب في هذا الحديث أنه من حديث عائشة عليها رضوان الله، وذلك أنه يرويه يزيد بن سنان وقد ضعفه غير واحد، ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم ووثقه بعضهم، وثقه البخاري وأبو حاتم في رواية أيضا. والصواب في أنه لا تقبل مفاريده يزيد بن سنان وهو أبو فروة الرهاوي، وقد تفرد بهذا الحديث. رواه جماعة عن الأوزاعي وجعلوه من حديث من حديث عائشة لا من حديث أم سلمة، يرويه الوليد بن مسلم ومبشر بن إسماعيل وغيرهم عن الأوزاعي، وجعلوه من حديث أبي سلمة عن عائشة عليها رضوان الله. وهكذا الحديث جاء كما تقدم فيما رواه أصحاب الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عليها رضوان الله أنهم يجعلونه من حديث عائشة لا من حديث أبي سلمة عن أم سلمة. وجعله من حديث أم سلمة منكر، وجعله من حديث أم سلمة منكر. وهذا يعضد ما تقدم الكلام عليه، أن الحديث إذا اتفق من جهة المتن ووجد راوي في الإسناد اتحد مع غيره مع اختلاف الصحابي، وكان الإسناد يحتمل التضعيف، فإنه في الأغلب يشترك مع غيره، لأن المخرج واحد. مثال هذا حديث عائشة السابق يرويه عن عائشة أبو سلمة، حديث أم سلمة يرويه عن أم سلمة أبو سلمة يرويه عن الاثنين، المتن واحد. إذن مخرج الحديث جاء من باب واحد، الباب الواحد هذا يفتح على بابين، باب على عائشة وباب على أم سلمة. حينما اتحد المخرج ينظر إذا كان هذا الباب الذي فتح على بابين ينظر فيه في ذاته هل هو من الثقات؟ هو من الثقات. إذن ينظر عن من فوقه، فنتتبع الإسناد نجد أن في الإسناد من يهم ويغلط، فربما جاء الحديث من حديث أبي سلمة فوهم فيه فجعله عن أم سلمة ولم يجعله من حديث عائشة، إلا أن المجرة في هذا الإسناد إلى أم سلمة أو عائشة، أبي سلمة عن أم سلمة أم أبي سلمة عن عائشة؟ عن عائشة. ما هي المجرة؟ أنس، المجرة الجادة الطريقة، نعم، ها؟ على عائشة. كيف المجرة؟ عبد الرحمن، نعم، كيف أبو سلمة عن أم سلمة مجرة؟ كيف صار الجادة الإسناد الغالب إلى عائشة أو إلى أم سلمة؟ توثق الأغلب إلى عائشة لا إلى أم سلمة. الجادة، العلماء يقولون الجادة في الكلام العامة هي الطريق، وإلا لا، الذي يمشي عليه الإنسان خفيف الضبط أو صاحب النسيان يسلك ماذا؟ يسلك الجادة. أما خرج الإنسان أحد منكم من بيته وهو ساهي ثم خرج إلى الجهة التي يذهب إليها كل يوم فيتفاجأ أنه سلك طريق آخر، ألا يحدث هذا؟ يحدث هذا. هذا الطريق ما هو؟ الجادة. إذا كان للأقدام جادة فللشفتين جادة. ما هو الأكثر أن يلفظ به أبو سلمة، عن عائشة أم عن أم سلمة؟ عن عائشة. فلما كانت هذه الجادة الراوي خفيف الضبط يجري على لسانه ما اعتاد عليه، لكن هنا جاء من جهة الجادة الأدنى وهي الرواية عن أم سلمة، أبو سلمة عن أم سلمة. هل هذا أضبط القاعدة؟ الجادة أضبط أو عكس الجادة؟ عكس الجادة. ولذلك الإنسان إذا رأيت شخص في مكان لم يأته من قبل، هل يمكن أن تقول أن فلان يسرح فوصل إلى هذا المكان؟ لا، لأن هذا المكان لا يأتيه إلا شخص متدبر ويعرف قصدا عمدا أنه يأتي إلى هذا الموضع. أما الشخص الذي يسهو هو الذي يذهب إلى المكان الذي يذهب إليه كل يوم، فيكون هنا يأتي النسيان. ولكن نقول في مسألة الجادة هي قرينة وليست دليلا قطعيا، قرينة وليست دليلا قطعيا، ولكن هنا أصبحت قرينة ضعيفة لما هو أقوى منها، لأن الثقات الكبار كالزهري وأشياخ الذين رووا عنه هذا الحديث يروونه عن أبي سلمة عن عائشة على الجادة ولو خولف. الإنسان إذا خالف الجادة يكون أضبط، ولكن قد يخالف الجادة ويكون غلطان ومخطئ، مخطئ في هذا، وهذا له أحوال تقدم معنا الإشارة إلى هذا. لهذا من المهم لطالب العلم في أبواب العلل أن يحفظ المجرات، أن يحفظ المجرة. العلماء يسمونها مجرة، يسمونها جادة، الطريقة، السبيل، غير ذلك من الألفاظ. سميت مجرة لمجرة الأقدام، وعليها سميت المجرة الكونية لأن الشمس تدور في خط واحد، الأرض تدور في خط واحد، يقول هذه المجرة لأن مجرة الإنسان وعلى هذا الإسناد. هناك طريق أغلبي يسلكه الراوي ويكثر من الإسناد، ينبغي أن يضبطه الراوي، ومن لم يضبط الأسانيد التي يكثر الرواة من حكاياتها يضعف في هذا الباب، يضعف في هذا الباب في أمور الترجيح، ويصعب عليه اختبار الراوي، وربما وقع في تقوية بعض الوجوه على بعض لأنه نظر إلى الظاهر ما نظر إلى الكثرة، ما نظر إلى الكثرة. لهذا ينبغي أن تعرف رواية الرواة المكثرين وعمن يكثرون، هذه مجرات جواد، وعمن يكثرون وعمن يروون قليلا، وعمن يروون قليلا، هذا من المسائل، من المسائل المهمة في هذا. الحديث الثالث حديث جابر بن عبد الله قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وجماعة من حديث شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسناد صحيح، ولكن المتن فيه علة، والعلة في المتن أنه اختصر فأخل بمعناه، أنه اختصر فأخل بمعناه، والإخلال بالمعنى يعرف بجمع طرق، وتقدم معنا في اختصار شعبة، شعبة ابن الحجاج اختصر معنا كما تقدم متن من المتون. جابر بن عبد الله في روايته، في شعيب بن أبي حمزة في روايته عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله في هذا الحديث اختصر، ونعرف الاختصار بالنظر في الطرق التي تروي عن محمد بن المنكدر، هو فرد من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله. الحديث بلفظه من حديث ابن جريج وغيره عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم له لحم وخبز فتوضأ فأكل، فتوضأ ثم قام إلى صلاة الظهر، ثم قدم له لحما ثم أكل ثم قام ولم يتوضأ، فصلى في يوم واحد في لحظة واحدة، المرة الأولى أكل اللحم ثم قام فتوضأ فصلى، بعد الصلاة أكل ذات اللحم ما بقي من طعامه ثم قام ولم يتوضأ. هل هذا يقتضي آخر الأمرين ناسخ منسوخ؟ لا، يقتضي أنه توضأ هذه المرة ولم يتوضأ المرة الأولى، وليست القضية مسألة وجوب أو ترك. تجد جمهور الفقهاء، تجد جمهور العلماء في أبواب الفقه يستدلون بهذا الحديث في مسألة ترك الوضوء مما مست النار، ويقولون بعدم نقض الوضوء من لحوم الإبل، من لحوم الإبل. هذا الحديث له علاقة في الباب إذا نظرنا إليه مطولا؟ لا. الذي اختصره من؟ اختصره شعيب بن أبي حمزة، لأننا وجدنا أن هذا الحديث من حديث محمد بن المنكدر ومعمر بن راشد وروح بن القاسم وجماعة كلهم يروونه عن محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله بنحو اللفظ السابق، فلما اختصره أثر ذلك على معناه فاختل، أثر ذلك على معناه فاختل الحديث، وتبع في ذلك الاختلال من جهة الاستنباط، الاختلال من جهة الاستنباط. لهذا نقول أنه ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يجمع ألفاظ الحديث أن يجمع الطرق. حينما تقف على حديث جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار، هل هو مغاير لألفاظ حديث ابن جريج عن محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله؟ مغاير أو ليس مغاير؟
مغاير، ذاك لفظ وذاك لفظ. قد يظن الإنسان أن الحديث ذاك مختلف، بل هو حديث واحد لكنه رواه بمعنى. نص على هذا جماعة كأبي حاتم أن شعيب هو الذي اختصره، وهذا الاختصار في المتون أثر على فقه الحديث وشكل مدارس كثيرة فقهية بسبب الخلل في المتن. لهذا الفقيه الذي لا ينقد الأحاديث إسنادا ومتنا يقع لديه الخلل في الترجيح كثيرا. الحديث إسناده صحيح، لفظه واضح من جهة الحكم، ولكنه من جهة المعنى اختصر على غير وجهه. وهذا الحديث ليس له في مسألة ترك الوضوء من مسة النار ناسخ ومنسوخ، يفهم في البداية أن المسألة ناسخ ومنسوخ، وليس كذلك، إنما هو حالتين في مجلس واحد: الأولى استحب الوضوء ربما لناقض سابق، الثانية فعل قام النبي عليه الصلاة والسلام وفعل ذات الفعل ولم يتوضأ ولم يرد ثمة نسخ. مثل هذه الأحوال لا يقع النسخ، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في ذلك وحي لنقل، لأن الوحي يلحظ، والنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا. ثم أيضا إن شعيب بن أبي حمزة لا يقارن الذين خالفوه لا من جهة العدد ولا من جهة الدراية، بعضهم أفقه منه وأدرى بالمعاني كابن جريج، وهو من أئمة الدراية في مكة، من أئمة الدراية في مكة، وإن كان شعيب بن أبي حمزة أيضا من أئمة الرواية والحفظ والإتقان، إلا أننا نتكلم هنا على مسألة معرفة أبواب الاستدلال، معرفة في معرفة أبواب الاستدلال. الحديث الرابع حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، وتوضأوا من ألبان الإبل ولا تتوضأوا من ألبان الغنم. الحديث هذا حديث عبد الله بن عمر، يرويه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعطاء بن السائب ضعفه بعضهم لاختلاطه في آخر أمره، ومن روى عنه قديما فحديثه جيد. وهنا يروي عنه اثنان، أحدهما يرويه مرفوعا وهو خالد بن يزيد وليس بمعروف كحال محمد بن إسحاق، وهو الثاني يرويه محمد بن إسحاق كما روى ابن أبي حاتم في كتاب العلل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر، فجعله موقوفا عليه، موقوف على عبد الله بن عمر لا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب في ذلك الوقف. جزم بهذا أبو حاتم كما نقله عنه ابنه في العلل، وهو الأشبه في الصواب، وذلك لأمور: أولها من يعل هذا الحديث، مثلا أنس، لدينا الآن حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، العلة الإسنادية تقدمت ولا لا؟ نريد علة متنية. نعم يا أسامة، نعم. طيب شيء الألبان، طيب شربت، ثم في أحاديث أخرى، يعني هل هذا يكفي؟ قارنوا في الباب يا جماعة. نعم، لا، البخاري أخرج، لا، حديث جابر بن سمرة في مسلم، لا لا لا. الآن حليب الإبل واللبن يحتاج إليه أكثر في حياة الناس أم لحم الإبل؟ أيهم أكثر يستعمل، الحليب ولا اللحم؟ الحليب ولا لا؟ ها؟ دقيقة، يلزم من هذا أن يثبت حديث نقض الألبان أكثر من اللحم ولا لا؟ أليس الواجب على نقلة الأخبار من الصحابة والتابعين لو وجد نص في نقض الحليب أن يتحملوا هذا الأمر فينقلوه أكثر أم لا؟ من يعطينا نواقض هي دون الحليب مرتبة؟ غالب شرب العرب هي من الحليب وإلا لا؟ أليسوا يحتاجون إليه أكثر؟ جاءت الأحاديث في النقض، طول النواقض، نعم النوم قد يكون موازي، أو ربما يشربون الحليب ربما أكثر عددا من النوم لأنهم ينامون في اليوم مرة أو مرتين، نعم مس الذكر، نعم نعم. ما جاء في بعض الأحاديث مثلا في الدم والحجامة وغير ذلك، أليست أقوى من الألبان؟ أقوى. المفترض أن الألبان تكون أقوى. لهذا ينبغي إذا ورد حكم يتضمن مسألة من المسائل أن ننظر في الأحاديث المشابهة المشتركة معها ودرجة قوتها. الآن اللحم يأتي في الصحيح من حديث جابر بن سمرة بإسناد قوي جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم اللبن يأتي به حديث مثل هذا مع أنه يحتاج إليه أكثر، هل يمكن؟ لا يمكن. لهذا نقول إن هذا الحديث منكر، إن هذا الحديث منكر ولا يثبت رفعه، بل نستطيع أن نقول إنه باطل مرفوعا، لأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام يقتضي الوجوب. ومثل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قرن الألبان باللحوم، وإذا اشتركت معه من جهة الحكم وجب أن تفوقه بقدر الحاجة إليها. كذلك أيضا ما جاء من الحديث في أبواب الطهارة مما لا يحتاج إليه الإنسان من سنن الطهارة، من الأحاديث الأخرى حتى في مسائل اللباس، آداب اللباس، أحكام الصلاة، أحكام الصيام. نحن في أبواب العلل تكلمنا على الأحكام، ذكرنا منها يومية وذكرنا أسبوعية ومنها شهرية ومنها حولية، وإلا لا؟ إذا نظرت إلى هذه المسألة يحتاجها الناس كل يوم، بل من الناس في الصدر الأول من لا طعام له إلا الحليب، من لا طعام له إلا الحليب صباحا ومساء كرعاة الإبل وغير ذلك، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عرينة لما اجتووا المدينة، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. معنى هذا أنهم لا شراب لهم إلا ذلك. هذا يلزم منه بيان، يلزم منه بيان الحكم. وإذا قلنا أنه لم يثبت الحكم عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في مثل هذا الحديث ولم يرد غير هذا الحديث، دليل على نكارة هذا الحديث رفعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وجوه العلل أيضا، نعم عبد الرحمن، الصحابة عليهم رضوان الله، عمل الصحابة هل هو على الوضوء من ألبان الإبل أم العكس؟ العكس. ولما تركوا مثل هذا الحكم الذي يحتاج إليه دليل على عدم اعتبار هذا الحكم أصلا لديه، على عدم اعتبار هذا الحكم أصلا لديه. وكثير من الفقهاء وخاصة أهل الرأي وجماعة من الفقهاء من المتأخرين من الشافعية والمالكية والحنابلة أيضا يأخذون الأحاديث ويهملون النظر في عمل الصحابة، ويهملون النظر في عمل الصحابة، وهذا في ضعف في أبواب الإعلان، وفيه أيضا الخروج عن الإجماع، الخروج عن الإجماع لو كان في إجماع سواء في هذه المسألة أو في غيرها أو في غيرها من المسائل. ومن المهمات أيضا أن طالب العلم إذا وقف على متن من المتون أن يتوسع بالنظر في أبوابه التي تشترك معه في مسائل الاشتراك. أعطينا الأخوان مثلا بحث بأن يبحثوا أحاديث، ذكرنا منها حديث صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة. صلاة بسواك كل من تكلم عليها تكلم على علل إسنادية فقط، لا يوجد أحد على المتن، وهي مهمة أيضا. إذا قلنا أن الصلاة بسواك وهي لمدة ثواني يأخذ الإنسان السواك أفضل من 70 صلاة،
إذن ما قيمة الصلاة في المسجد الأقصى؟ إذا كان المسجد الأقصى تذهب إليه وصلاتين بسواك أو ثلاث صلوات يكون أفضل من المسجد الأقصى، ممكن؟ هل هذا يتوازن؟ لا يمكن أن يتوازن. ولهذا نقول بنكارة المتن، بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى المشتركات معه في الباب. قد لا يكون في مسألة الصلاة في ذاتها، وإنما في باب التضعيف، في باب التضعيف. والشريعة تأتي بمراتب الأعمال والتدرج، لا تأتي بالخلط. الشريعة تأتي بترتيب الأعمال، لا تأتي بالخلط. فإذا كان أمامك متن من المتون، اجمع الحديث الواردة في الباب، واستحضر المشتركات معه من جهة المعنى، المشتركات معه من جهة الدلالة، عمل الصحابة، النظر في الرواة، كل هذه الأسباب هي التي تعطي طالب العلم أهلية في نقد المتون. أكثر النظر الآن عند كثير من طلاب العلم والمخرجين هم يعتمدون على الظواهر، ينظر في الإسناد ثم يحكم على الإسناد فقط مجردا، ولا يتجاوز الإسناد. هل هذه الطريقة طريقة صحيحة أم خاطئة؟ طريقة قاصرة جدا. لماذا؟ لأن الشريعة محكمة، ومعنى الإحكام هو الإتيان بها من غير نشاز، من غير زيادة أو نقصان، تأتي متساوية من جهة ضبطها وأبوابها، كأسنان المشط لا يزيد حكم عن حكم من جهة المقدار بحسب التشابه، كذلك أيضا من جهة تراتيب الأحكام بحسب ما يكون الحكم مهما يرد فيه النص وفرة وقوة، يرد فيه النص وفرة وقوة. ولهذا تجد العلماء يعرفون بتشديد الشريعة في أمر، يعرفون أن هذا الأمر من أعظم الواجبات، بتشديد العقوبة يعلمون أن هذا الأمر من أعظم المحرمات إذا وقع فيه الإنسان. ولهذا ليس لك أن تأتي بمحرم فيه لعن وكبيرة قد ورد المكروه بإسناد أقوى منه. لماذا؟ لأن الكبيرة التي تتساوى تناولا بالنسبة لوقوع الإنسان لها أولى بالتشديد بورود النص فيها أكثر من ماذا؟ أكثر من المكروه الذي يقع فيه الإنسان. يخرج من هذا عدم التساوي في التناول، معنى التناول أن الإنسان يباشر المكروه كل يوم، أما بالنسبة للكبيرة، الكبيرة هذه النفوس تشمئز منها ولا ترد في بال الإنسان، ولا تخطر في بال الإنسان شاذ ونحو ذلك، يضعف التدليل عليها، لأن الشريعة تتوافق مع وازع الطبع. الشريعة تتوافق مع وازع الطبع، وهذه معادلة لها أثر في أبواب العلل. يوجد محرمات لم ينص الشارع عليها بالتحريم بذاتها، يوجد أو لا يوجد؟ بذاتها بعينها، وليس لأحد أن يقول هذا ما فيها دليل، سنشرب البول لأن ما في تحريم، في دليل بالنص؟ ما في. هل واحد يقول لنا ما في دليل؟ ما في دليل، لأن ما في بني آدم يمكن أن يقبل أن يشرب. فتحتاج أنت إذا قلت بهذا أن يعدل عقلك أصلا حتى تخاطب بالدليل وتفهم هذا النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا الشريعة تأتي متواكبة مع الفطرة، وقد يأتي التحريم لشيء دون البول تحريما. لهذا نقول إن شرب البول أعظم من شرب الخمر، وجاءت النصوص كثيرة في الخمر. لماذا؟ لأن النفوس تتشوف، أما البول لا تتشوف إليه النفوس، فيؤثر كثرة وقلة. لهذا ينبغي أن ينظر إلى التناول والتلبس من جهة وفرة الأدلة، وينظر إلى ذات الحكم من جهة المشابهة في المقدار، كذلك أيضا من جهة كثرة الأحاديث الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر. في سؤال عبد الرحمن فيه كلام، ولكن يحمل على الاستحباب، أيضا يحمل على الاستحباب باعتبار أن الصحابي ليس مشرع بخلاف الأمر الذي يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول رواية الحديث مع عدم ذكر السؤال، هل هذا علة؟ نقول هذا اختصار في الحديث يخل، لأن القاعدة الشرعية أن الحكم الشرعي يبادر به لا يسأل عنه،
لا يسأل عنه. هذا هو الأصل في أحكام الشريعة. فإذا جاء حكم شرعي بسؤال مجرد ولم يأتي حديث آخر يبين الحكم على سبيل الاستقلال لم يدل الأمر على الوجوب. فالسائل حتى السائل عن الأمور المباحة لا بد أن يجاب بفعل الأمر، لا بد أن يجاب بفعل الأمر. إذا جاءك شخص يقول أريد أن أذهب إلى مكة أو المدينة، تقول ماذا أنت؟ تقول اذهب. أليس هذا أمر؟ اذهب هنا أو اذهب إلى مكة أو اذهب إلى المدينة. هل يلزم من قولك الوجوب أو يلزم من قولك السلطة عليه أو القوة أو الفرض؟ لا، إنما هو سأل فأجبت. لهذا الأمر بعد السؤال عند الفقهاء لا يفيد الوجوب، الأمر بعد السؤال عند الفقهاء لا يفيد الوجوب، وإنما على أقوى أحواله يفيد الاستحباب، يفيد الاستحباب والاستحسان. يعني يختلف من درجة التأكيد، يعني تارة يؤكد وتارة لا يؤكد. سمى الشيخ طارق يقول التقديم والتأخير هل له أثر في الرواية؟ التقديم والتأخير قسمناه على قسمين، قسم مقصود للراوي من إراده، يعني له علاقة بإراد الحديث أصلا، وقسم ليس له علاقة بإراد الحديث. مثال حديث علي بن أبي طالب: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، يعني يريد أن يسأل عن المذي. المذي هو موضع السؤال هل فيه الوضوء أو ليس فيه الوضوء. جاء في الحديث لفظين: توضأ واغسل ذكرك، اغسل ذكرك وتوضأ. هل هذه مقصودة من الراوي حال الرواية، أم المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين الحكم أن هذا ناقض؟ أما بقية الأحكام الأخرى فليس لها صلة في هذا الباب، لها أدلتها الأخرى. هذا التقديم والتأخير يشكل على بعض الفقهاء فيستدلون فيه ويقولون يجوز الاستنجاء والاستجمار بعد الوضوء، وهذا قول الشافعية ورواية في المذهب، أن الإنسان إذا ذهب إلى الخلاء فلم يستنجي فتوضأ ثم استنجى، وضوءه صحيح وليس بصحيح؟ صواب أنه صحيح، لكن هل هذا الدليل صحيح أم لا في الباب؟ لا علاقة له بالباب، لأنه تقديم وتأخير ليس مقصودا من إرادة الحديث. لهذا تقديم الحديث، ألفاظ الحديث بعضها على بعض، نقول إذا كانت مقصودة من السياق ولها أثر في ذات المعنى المسؤول عنه، أو لها أثر في الحكم لو لم يكن الأمر على سؤال، فيقال أنه يشدد فيها في أمر الإعلال ويعل بها الحديث للاضطراب ويبين الراجح والمرجوح، وإذا لم يكن لها أثر لا يلتفت إليها. لهذا رواية في حديث علي بن أبي طالب في الصحيح، لهذا ما ضرت الصحيح ولا أخذت على الصحيح أنه قدم وأخر، لأن ليست معتبرة من إرادة الحديث، فالاعتبار من ذلك هو الإجابة عن سؤال السائل عن المذي، فتم الإجابة، أما مع ذلك فلا يؤخذ منه. يكثر في كتب الفقه، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له، يكثر في كتب الفقه استدلال الفقهاء بالحديث الواحد بروايات الحديث، يقولون وفي رواية كذا الحكم كذا، لرواية في الحديث كذا، لرواية في الحديث كذا، ولا يميزون هذه الروايات. هذا فيه ما فيه، وهذا توسع لا ينبغي أن يكون، لأن كثيرا من الأحاديث والوقائع إنما هي وقائع واحدة لم تتكرر، فتنوع الألفاظ يكون من الرواة ينبغي ألا يحمل على أنه من ألفاظ الوحي كألفاظ القرآن المحكم. نعم. يقول: هل الوضوء من لحوم الإبل مستحب أم واجب؟ على هذا السؤال ذكرنا أن القاعدة عند العلماء أن الأمر إذا جاء بعد السؤال لا يكون على الإلزام. نقول: جاء في ذلك جملة من الأحاديث، منها حديث جابر بن سمرة، ومنها حديث أسيد، ومنها حديث ابن عمر أيضا وغيره، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضها بسؤال وبعضها ليس بسؤال. منها جاء الأمر توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. أما إذا كان من جهة الأمر على من الإجابة بعد السؤال مجردة فنقول إن هذا لا يفيد الوجوب بحد ذاته. نعم، أن ذكر الألبان يدل على استحباب ويقول هنا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر في ذكر الألبان: ألا نقول إن الألبان مستحبة مع اللحوم فلا تكون واجبة فتشترك معه في الحكم؟ نقول بهذا لو كان الحديث واحد، لكن جاءت أحاديث أخرى خصت اللحم ولم تذكر الوضوء ولم تذكر الألبان، فلما خصت اللحوم في أحاديث مستقلة منفردة ولم تذكر الألبان دل على أن اللحوم لها مزية من جهة الحكم، لها مزية من جهة الحكم، وهذا تلك المزية هي التي أفسدت الرفع في حديث عبد الله بن عمر من جهة المتن. واضح؟ نعم. لا أعلم في هذا كتاب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.